السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة المجادلة من تفسيره قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. اقرأ أبو عمر. طيب، يقول تعالى مؤديا وصل؟ يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن عثمان. عثمان موجود، افتح له. قال: وقرئ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. وقال مقاتل بن حيان: عثمان، وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة، وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاءوا ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا على القوم بعد ذلك، فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان، وأنت يا فلان. احنا مش في صورة المجادلة، ده احنا في صورة التحريم ولا في الطلاق. طب مفيش حد يتكلم؟ أين أنتم يا أيها المتابعون؟ أبو داود والجبلاوي والإحسام وكل هؤلاء، احنا ما شاء الله. ها عثمان، صوت أسكنهن من حيث سكنتم، صح؟
لا،
صوتك بيقطع يا عثمان.
قال لي في شباب،
ها؟
طلع يا سيدي يا شيخنا، انهن من حيث سكنت.
اي نعم. قال تعالى: اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. انت سبق الصوت بيقطع عندك يا عثمان، انتقل كده في مكان تاني كده.
نعم، شكرا لك.
ها؟
لا،
ها؟ يا عثمان.
نعم،
نعم.
أنجد.
لا لا برضه. خذ خذ اقرأ.
أحسن الله عليكم. وقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده: إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها. فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني ساعتكم. حتى قال قتالة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقول عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال كثير من العلماء، منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعة من الخلف: هذه من البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحملة تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل؟ وأحدى على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. وقوله عز وجل: فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ، وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله عز وجل: وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو باذل الرجل قليلا ولم تنفق عليه فليسترضع له غيرها. فلو ردت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة، فقيل له: إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال رحمه الله: تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني وقال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال أخبرني أبي قال أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار وكان للآخر 10 أواق فتصدق منها بأوقية وكان للآخر 100 أوقية فتصدق منها 10 أواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم في الأجرة سواء كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقوله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلف وهذه كقوله تعالى فإنما مع العسر يسرا وهذه كقوله تعالى فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد قال حديثا يحسن أن نذكره هاهنا فقال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رجل وامرأة له في السلف الخال لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصاب مسغبة شديدة فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك رزق الله فاستحثها فقال ويحكي ابتغي إن كان عندك شيء قالت نعم هنيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحكي قم فابتغي إن كان عندك شيء فأتني به فإني قد بلغت وجهدت فقال نعم فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل فلما أن ساكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت إن عندي نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ما الآن من جنوب الغنم وريح ورحيها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم قال أبو هريرة فوالذي نفس أبيه أو القاسم بيده قول هو قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وقال في موضع آخر حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرت ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا قالت امرأته نعم من ربنا قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تبور إلى يوم القيامة. وقوله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها وندم حيث لا ينفعهم الندم وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. ثم قال بعدما قص من خبر هؤلاء فاتقوا الله يا أولي الألباب أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب الذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسله قد أنزل الله إليكم ذكرى يعني القرآن كقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقوله عز وجل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكرى. وقال ابن جرير الأصاب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيرا له ولهذا قال فعلى رسولا يتلو رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينات واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب. فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين والقويم: الله الذي خلق سبع سماوات. قوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض وما من فيهن. وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وفي صحيح البخاري: خسف به إلى سبع أراضين. وقد ذكرت طرقه ألفا وقد ذكرت طرقه ألفاظه وعزواه في أول البداية. وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزواه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض، ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النزعة وأغرق في النزع، وقال: فالقرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر الأراضين السبعة بعد ما بيناهن وكفى وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام. وهكذا قال ابن مسعود وغيره. وهكذا في الحديث الآخر: ما السماوات السبع ما فيهن وما بينهن، والأرضون السبع ما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله سبع في قوله سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. وحدثنا ابن حمد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة الخزعي عن سعد بن جبير أنه قال: قال رجل لابن عباس: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الضحى عن ابن عباس في هذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق. وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيم. وقد روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق. فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا عبد بن غنم من النخعي قال أخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن الضحى عن ابن عباس في قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، قال: في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة، لا أعلم الأبي الضحى عليه متابعا والله أعلم. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن الدنيا القرشي في كتابه التفكر والاعتبار قال: حدثني إسحاق بن حاتم المدائني قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عثمان بن أبي دهرس عن عثمان بن أبي ظهرس أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون، فقال: ما لكم لا تتكلمون؟ فقالوا: نتفكر في خلق الله عز وجل. قال: فكذلك ففعلوا، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه، فإن بهذا المغرب أي أرضا بيضاء نورها ساحتها، أو قال ساحتها نورها، مسيرة الشمس 40 يوما بها خلق الله. بها خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط. قالوا فأين الشيطان عنهم؟ قال ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق. قالوا أم من ولد آدم؟ قال لا يدرون خلق آدم أم لم يخلق. هذا حديث مرسل وهو منكر جدا. وعثمان بن أبي دهراش ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال روى عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وابن المبارك قال سمعت أبي يقول ذلك. قال تفسير سورة التحريم وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. أختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نازلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها فنزل قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطعها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الرحيم قال حدثني ابن عبد الرحمن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض النساء فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها علي حراما. فقالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال زيد بن أسلم فقوله أنت علي حرام له. وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قل لها أنت علي حرام والله لا أطأك. وقال سفيان الثوري وابن علية عن داود بن أبي الهند عن الشعبي عن مسروق أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوقب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. ورواه ابن جرير وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه. وكذا قال غير واحد من السلف ومنهم الضحاك والحسن وقتادة وقدر بن حيان. وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة. وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان؟ قال عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية. أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة ففي نوبتها فواجلت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يوم وفي دوري وعلى فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت بلى. فحرمها وقال لا تذكري ذلك لأحد. فذكرت لعائشة فأظهره الله عز وجل عليه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. وقال الهيثم بن كلاب في مسنده حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقرب حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ ضياء المقدسي في كتابه المستخرج. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا هشام الدستوائي قال كتب لي يحيى يحدث عني على ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته. فقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكفر يمينهم فصير الحرام يمينا. وقال رواه البخاري عن معاذ بن فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن كثير عن أبي حكيم عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعد بن جبير عن ابن عباس في الحرم بيمين تكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوي به. وقال النسائي واخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي قال حدثنا مخرج هو ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن سالم عن سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال اتاه رجل فقال اني جعلت امراتي علي حراما، قال كذبت ليس عليك بحرام. ثم تلا هذه الايه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك عليك اغلب الكفارات رقبة. تفرغ به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ. وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته. ومنها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء من قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما على الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله فأما إن نوت بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نافذ فيهما. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العمري قال أخبرنا الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة بن عباس قال نزلت هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول غريب وصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافر إني أجد منك ريح مغافر، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. تبتغي مرضات أزواجك، هكذا أورد هذا الحديث هنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الإيمان والنذور حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطان أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتوصيت أنا وحفصته أن أياتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما لعائشة وحفصة. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وهكذا راه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه. ثم قال المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة أغفر الرمث إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافر. وهكذا قال الجهري وقال قد يكون المغفر أيضا للعشر والثمام والسلام واللطف والطلح. قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض. قال والعرفط شجر من العظاه ينضح المغفور منه. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيح عن محمد بن حاتم عن الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها به ولفظه كما أورده البخاري في الإيمان في الأيمان والنذور. ثم قال البخاري في كتاب الطلاق حدثنا فرات بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت سمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول ذلك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول لك سقطني حفظة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرف وسيقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت تقول سودة والله ما هو إلا أن أقام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرت فراقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، قال جرست نحن الأرفض، فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه، قالت تقول سادة والله لقد حرمناه، قالت لها اسكتي. هذا لفظ البخاري، وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به وعن أبي كرب وهارون وعن أبي كرب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشير ثلاثة، وعن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة به وعنده، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيثة، ولهذا قلنا له أكلت مغافيرة لأنها ريحها فيه شيء، لأن ريحها فيه شيء. فلما قال بل شربت عسلا قلنا جرست نحله العرفط، أي رأت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير، فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري جرست نحله العرفط تجرس إذا أكلت، ومنه قيل للنحل جوارس. قال الشعر فظل على الثمراء منها جوارس. قال الجرس والجرس الصوت الخفي، ويقال سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت من مناقيرها على شيء تأكله، وفي الحديث فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي كنت في مجلس شعبة قال فيسمعون جرس طير الجنة بالشين، جرش طير الجنة بالشين المعجمة، فقلت جرس، فنظر إلي فقال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية العسل، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالتي عن عائشة، وفي طريق ابن جرج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه، فالله أعلم. وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية في نظر، والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحجت معه، فلما كان بوعد الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر وأعزوا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سألته عنه ولم يكتبه. قال هي حفصة وعائشة ولم قال. ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قاما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قاما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي، قال فغضبت أنا على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئا، وسأليه من مال ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة. قال وكان يجار من الأنصار، وكنا نتناول النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأتي بمثل ذلك. قال وكنا نتحدث أن غسانة تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صحابي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، فقلت ما ذاك؟ أجاد غسان؟ قال بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شردت علي ثيابي ثم نازلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، وهذا معتز في هذه المشروع، فأتيت غلاما له أسود، فقلت استأذن لعمر، فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رأة جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم علمني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، فقال قد ذكرتك له فصمت، فخرجت وجلست إلى المنبر، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقالت قل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رمال حصير. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب في حديث صالح رمال حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله. وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم وتفتبق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني. فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. فتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله. فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله. فدخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجداته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة الله حتى خرج حاجا فخرجت معه. فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة الله قال فوقفت حتى فرغ. ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتاني تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لفظ البخاري ولمسلم. من المرأة اللتاني؟ قال الله تعالى وإن تظاهر عليه. قال عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره. وقال مسلم أيضا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا كريمة بن عمار عن سماك بن الوليد.
هو مستمع جاي فاهم ومحل ثقه عارف بقاله كام سنه هم في جايه ما لقيتش حد يقربني لان انا في غيره.
قال حد وقال مسلم ايضا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمه بن عمار عن سماك بن ابي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فاذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل ان يؤمر بالحجاب. فقلت لاعلمن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشه وحفصه ووعظه اياهما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة. فناديت فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأنا وأبو بكر والمؤمنين معك. وقال ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية آية التخير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت أطلقتهن؟ قال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم وصالح المؤمنين وأبو بكر وعمر زاد الحسن البصري وعثمان. وقال الليث بن أبي سليم عن مجاهد وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال اخبرني رجل من ثقه يرفع الى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وصالح المؤمنين قال هو علي بن ابي طالب اسناده ضعيف وهو منكر جدا. وقال البخاري حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرات عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول حجاب ومنها في أسرى بدر ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول لا تكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله عز وجل أزواجا خيرا منكن حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت يا عمر أما لي برسول الله ما يعظ النساء حتى تعظهن فأمسكت فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وهذه المرأة التي ردت عما كان فيه من واعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت في صحيح البخاري. وقال الطبراني حدثنا ابراهيم بن نائلة الاصبهاني قال حدثنا اسماعيل النزلي قال حدثنا معاوية عن ابي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا قال دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطعم مارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبري عائشة حتى ابشرك ببشارة فان اباك يلي الامر من بعد ابي بكر اذا انا مت. فذهبت حفصة واخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم. إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر. وقوله عز وجل سائحات أي صائمات قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرضي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتالة والضحك ورجاء بن أنس المسعودي وغيرهم. وتقدم في حديث مرفوع عند قوله السائحون من سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة الصيام. وقال سيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن سائحات أي مهاجرات وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون. والقول الأول أولى والله أعلم. وقال عز وجل ثيبات وأبكار أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى للنفوس فإن التنوع يبسط النفس ولهذا قال ثيبات وأبكار يبسط النفس. وقال أبو القاسم الطبراني في معجم الكبير حدثنا أبو بكر بن صداقة قال حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن أبي بردة عن ابن بريدة عن أبيه ثيبات وأبكار قال وعد الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون وبالأبكار مريم بنت عمران. وذكر الحافظ بن عساك في ترجمة مريم عليه السلام من طريق سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر أنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة فقال إن الله يقرئها السلام ويبشرها بيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. ومن حديث أبي بكر الهذلي عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي في الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئهن مني السلام. فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال لا ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكل ثم أخت موسى ضعيف جدا. وقال أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال حدثنا عبد النور بن عبد الله قال حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكل ثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون. فقلت هنيئا لك يا رسول الله. وهذا أيضا ضيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهلكم نارا يقول أدبهم وعلمهم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوا انفسكم واهلكم نارا يقول اعملوا بطاعه الله واتقوا معاصي الله وامروا اهلكم بالذكر ينجيكم الله عز وجل من النار. وقال مجاهد قوا انفسكم واهلكم نارا قال اتقوا الله واوصوا اهليكم بتقوى الله. وقال قتاده يامرهم بطاعه الله وينهاهم عن معصيه الله وان يقوم عليهم بامر الله ويامرهم به ويساعدهم عليه فاذا رايت لله معصيه فدع فإذا رأيت لله معصية قدعتهم عنها وزجر قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك مقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبو داود وقال الترمذي وهذا حديث حسن. رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرين له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر والله الموفق. وقوله عز وجل وقودها الناس والحجارة وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم والحجارة قيل المراد بذلك الأصنام الذي كانت تعبد لقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال ابن مسعود ومجد أبو جعفر الباقر السدي هي حجارة من كبريت من زاد مجد أنتن من الجيفة. وروى ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سينان من قري قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي رواد قال ولعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال فوقع الشيخ مشيا عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه قال يا شيخ لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه يا رسول الله أمين بيننا قال نعم. يقول الله تعالى ذلك لمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا حديث مرسل غريب. ما قوله عز وجل عليها ملائكة غلاظ من شداد أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثنا أبي عن كريمة أنه قال إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم أسود وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم نطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. ثم يجدون على الباب 19 عرضوا مع صادر أحدهم 70 خريفة ثم يهون من باب إلى باب 500 سنة ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. وقال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي مهما أمرهم به تعالى يبادر إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عاجز عنه. هؤلاء هم الزبانية عياذا بالله عز وجل منهم. وقالوا عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي يقال للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم إنما تجزون اليوم بأعمالكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان تعطاه من الدناءات. قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سمعة بن حرب قال سمعت عمر بن بشير يخطب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر أنه قال التوبة النصوحة أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يعود فيه. وقال أبو الأحوص غيره عن سماك عن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال أن يتوب الرجل عن العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله توبة النصوحة قال يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعا فقال الإمام عمر حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه. تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف وصح والله أعلم. ولهذا قال العلماء التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم، هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدم رد إليه بطريقه. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة. ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، منها نكاح رجل امرأة أو أمة في دورها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمنقط الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمنقط الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمنقط الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال زر فقلت لأبي بن كعب فما التوبة النصوحة؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال سمعت الحسن يقول التوبة النصوح أن تغفر الذنب كما أحببت وتستغفر منه إذا ذكرته، فأما إذا حازم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهل من شرط التوبة النصوح استمرار على ذلك لأن مات كما تقدم في الحديث والأثر لا يعود فيه أبدا، أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم له من قوله عليه السلام التوبة تجب ما قبلها، وللأول أن يحتاج بما ثبت الصحيح أيضا من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول فبالآخر، فإذا كان هذا الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة طريق الأولى والله أعلم. وقوله عز وجل عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار وعسى من الله موجبات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديث يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقولهم المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قط فيها. وقال محمد بن نصر المروزي قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رسول يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمان عليهم يؤتون وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطلقاني قال حدثنا ابن البرك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة.
ماشي، بارك الله فيك. خلاص نقف عند هذا الحد، نبدأ إن شاء الله في الدعاء للطبراني.